رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن ندين علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس الثاني والأربعين بعد المائة الرابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي. قال: باب ما جاء في الإمام. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى، وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال: حكاه إبراهيم ابن بشار الرمادي عن سفيان ابن عيينة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بذلك محمد عن إبراهيم ابن بشار. قال: وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. قال محمد: وروى إسحاق ابن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. قال: سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح عن معاذ ابن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: باب ما جاء في طاعة الإمام. قال: حدثنا محمد بن يحيى الميسبوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن أم الحصين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه. قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: يا أيها الناس، اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض ابن سارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم حصين. قال: باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم ابن عمرو الغفاري، وهذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن خطبة ابن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
حديث ضعيف.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله نحوه بمعناه، إلا أنه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. قال أبو عيسى حديث إسحاق ابن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم هو التذكير بقول ربنا الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية. قلت فأنا وأنت أيها الحبيب المحب مسؤول كل منا عن نفسه وعن زوجته وأولاده، وأول خطوة في المسؤولية إقامة نفسك وأسرتك على دين الله عز وجل. فنحن ما خلقنا لنعلف على في البهائم فطور وغداء وعشاء ونسكن من مساكن الضرائب كما يسكن البهائم الذليلة التي يقولون عليها شقة أو فيلا أو قصر أو بيت أو ما شاكل ذلك، إنما خلقنا لأمر عظيم. هذا الأمر ربنا غني عنا ألا وهو ما خلقت الجن والإنس علما أن الله غني عني وعنك وعن جميع المخلوقات، فأنا وأنت المحتاجين. الله ليس بحاجة إلى صلاتنا ولا صيامنا ولا زكاتنا ولا تلاوتنا لكتابه ولا إلى التسبيح والدعاء، بل نحن أفقر الخلق إلى ذلك. أي نعم. فبين رسوله صلى الله عليه وسلم أن الرجل راع في بيته، فكيف يقيم دين الله في بيته؟ ومن واجباته أن يوفر لهم المطعم والمشرب والملبس والعلاج والمسكن والمركب، كل منا على قدر حاجته. يعني ايه؟ يعني فلينفق ذو سعة من سعته. اين وهذا كله من اجل ان تقيم نفسك واسرتك على دين الله عز وجل، وتعلمهم ما يفترض عليهم فرضا علميا. وجل الاسر لا يفكرون في ذلك لا من بعيد ولا من قريب إلا من رحم ربي وعصم، وإنما هم الأسر هل أخذ الولد الشهادة أم لم يأخذها؟ هل وظف الولد أم لم يوظف؟ هل طعم الولد؟ هل شرب الولد؟ هل لبس الولد؟ هل عولج الولد؟ ذكرا كان أنثى. وقلما تجد أما تبكي أو أبا يبكي على ولد له لا يصلي، أو على ولد عاكف على مواقع إباحية عبر فيسبوك وتويتر ويوتيوب. أما إذا غسل الولد في الجامعة أو في الثانوية سنتين ثلاثة أربعة، يا لطيف هات عم يا ولد، هات خاله، هات صحابه، هات جيرانه، والدنيا تقوم وتأبى أن تخرج. أما إذا ترك الصلوات فلا يحرك ذلك ساكنا إلا أم أو أب. الولد ما فيش مشاكل، خلاص زي الفل. فهذا من تعاسة العقول وظلمة القلوب والجهل الذي سكن في الرؤوس إلا من رحم ربي وعصى. ولذلك أيها الأحجار الكرام، فالرجل مسؤول عن نفسه وعن أولاده وزوجته أن يقيم الدين فيهم، مع أن هداية المعونة والتوفيق ليست بيده ولا بيدك، إنما فقط بيد الله عز وجل. والمرأة مسؤولة في بيتها، فكيف تتوجد وتتلطف إلى أولادها لتقيمهم على الدين؟ وكيف تتودد وتتلطف لزوجها ليرضى عنها، لأن زوجها جنتها ونارها. نعم. فأما العبد الذي يباع ويشترى فهو راع في مال سيده، فلا يسرق منه شيئا، بل يكون أمينا حفيظا عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا أيها الأحباب هو الحديث الأول الذي قصرنا جميعا في تطبيقه، لكننا نتفاوت. في واحد تقصيره 11 من 10، في 10 من 10، في 7 من 10، في 4 من 10، في 2 من 10، وذلك لبيئات نحن نشأنا فيها، لأن نتربى فيها تربية صحيحة، تربية صحيحة. وإنما تربينا على غير الذي ينبغي أن يكون، قلت إلا رحم رب العالمين. حتى البيئات التي ينظر إليها لها بيئات متدينة وبيئات طيبة، لم تربى التربية التي ينبغي أن تكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاشكر الله أن وفقك أن تجلس في مجلس شرفك فيه في مثل هذا المجلس، لتتنور من ظلمة نشأت فيها وتربيت عليها. فأسأل الله أن لا يحرمني وإياكم نعمة ما شركتم بها. أي نعم. وأما الحديث الثاني، فلا طاعة لمخلوق ملكا أو مملوكا، أميرا أو مأمورا، رئيسا أو مرؤوسا، قائدا أو مقودا، لا طاعة له في معصية الله، إنما الطاعة في طاعة الله. ولذلك نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا ولا في أمورنا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة وندعو عليهم حتى ولو كانوا ظلمة فجرة، حتى ولو كانوا ظلمة فجرة، فلا ندعو عليهم إنما ندعو لهم. وذلك لأن صلاحهم يرتبط بصلاحنا. أما ما ولي علينا فمن أعمالنا، فإن كانت أعمالنا صالحة ولي علينا واليا صالحا، وإن كانت أعمالنا صالحة ولي علينا واليا صالح، أرانا العذاب والسموم. فالعلاج هو التوبة إلى التوبة. فأسأل الله التواب أن يتوب عليه، وأن يتوب على عموم المسلمين، وأن يصلح أحوال البلاد والعباد. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب. وأما بارك الله فيه البلوغ الإنسان، فيكون بالخامسة عشر من العمر، وبظهور الشعر الذي حول الفرج وتحت الإبطين، والضاف على ذلك بالنسبة للأنثى كما أنتم تعلمون دم الحيض. وكما سمعتم أيها الأحباب الكرام أن عبد الله بن عمر الصحابي ابن الصحابة الصحابي رضي الله عنهما عرض على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الرداء عشر عمره فلم يأخذه معه في الجهاد فلما عرض عليه الخمس عشر عمره أخذه فلما أخبر نافع وهو مولى ابن عمر يعني كان عبدا عند ابن عمر أخبر عمر بن عبد العزيز بهذا فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه أخوة واسعة جعل هذا فيصلا بين الذرية والمقاتلة بمعنى أن من كان دون الخمسة عشر ولم يبلغ اعتبره طفلا والذي بلغ الخمسة عشر عمره جرى عليه القلم وفرض له ما يفرض من بيت مال المسلمين. أيها الأحباب الكرام فأي شيء تضارفنا؟ تضارفنا أيها الأحباب الكرام أن الرجل منا راع في أهل بيته وأن الزوجة راعية في أهل بيتها وأن العبد راع في مال سيده وتضارفنا أنه يجب علينا السمع والطاعة على كل من ولاه الله أمرنا ولكن السمع والطاعة لا يكون إلا في طاعة الله عز وجل أما في معصيته فيعصى كما تضارفنا يا الأحباب الكرام عدم الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا ظلمة فجرة وذلك لأنه سيترتب على الخروج عليه من المفاسد ما الله جل وعلا به عليم ثم تدارسنا أن البلوغ يكون بالخمس عشر من العمر أو بظهور الشعر قبل الفرض وشعر الإبطين ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة الحيض هذا ما رتبنا
الوسم
المنهي عنه في الوجه وكذلك الضرب في الوجه المنهي عنه في الحيوان وكذلك الإنسان فكيف إذا ضرب زوج زوجته على وجهها أو ضرب أب ابنه على وجهه أو ضرب مدرس تلميذا على وجهه فكل ذلك أيها الأحباب الكرام منهي عنه أما إذا ضربه في غير الوجه فلا بأس فقد يضرب الزوج زوجته ليظهر أنه غاضب عليها فهذا جائز شريطة أن يكون ضربا مدرحا فقد يضرب الأب ابنه رحمة به ليأخذ بيده إلى طريق الجنة على أن لا يكون الضرب في الوجه وكذلك الوسم هذا تعليم للحيوان حتى يتعرف عليه الوسط حيوانات غيره سبحانك اللهم وبحمدك